ومعلوم أنه لا رسالة إلا بحياة، فإذا كانت الحياة عرضا وفقدت بالموت لازم من ذلك إيش؟ فقد الرسالة. هم دفعوا هذا وقالوا إن الأنبياء أحيا، إن الأنبياء أحيا، فقلنا لهم هم أحيا لكن ليسوا كحياة الدنيا، بل هي حياة برزخية. وعلى هذا فإنه لا يمكنكم دفع ما قلناه من إلزامكم ببطلان الرسالة بموت الرسول، لأن الحياة في البرزخ غير الحياة في الدنيا. لكنه يقول لكن حياتهم أجل وأحالهم أعلى وأكمل عند ذي الإحسان. الحياة البرزخية إخواني أعلى وأكمل من الحياة الدنيا، وكذلك مقام الأنبياء في الآخرة أعلى وأكمل عند الله عز وجل. فالإنسان إذا فارقت روحه بدنه في الدنيا مات، انتقل من الدنيا بما فيها من الكدر والصفو والنعيم والبؤس إلى دار نعيم، لأن المؤمن يفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها ونعيمه ويسر. ولهذا تقول روحه عند حمله تقول قدموني قدموني، لأنها قد بشرت بنعيم أعلى من نعيم الدنيا بكثير، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. فلهذا يختلف الحال، حياة البرزخ وحياة الدنيا بينهما فرق عظيم. قال هذا: وأما عرض أعمال العباد عليه فهو الحق ذو إمكان، وأتى به أثر فإن صح. عرض أعمال العباد على الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول المؤلف حق ذو إمكان لكن إن صح الحديث. فعرض الأعمال على الرسول ممكن عقلا، لكن يبقى النظر هل صح سمعا أم لم يصح. حطوا بالكم يا جماعة. ولهذا فقوله فهو الحق ذو إمكان يعني ليس إيش؟ ليس مستحيلا عقلا. وأتى به أثر فإن صح الحديث به فحق ليس ذا نكران. إن أتى الأثر إن صح الأثر فإنه حق وليس ذا نكران. وقول المؤلف إن صح هذا طعن في الحديث وتوقف في صحته، وعليه فإن كلام الشارح الراس رحمه الله على ابن القيم في هذا المقام فيه نظر، لأن ابن القيم لم يصحح الحديث، قال إن صح فهو ذو إمكان إن صح. والذي يقول إن صح هل هو كالذي يقول قد صح؟ نعم أبدا، بل إن هذا طعن وعلة في الحديث. ولهذا قال أتى به أثر فإن صح الحديث به فحق ليس ذنكراني. لكن هذا ليس مختصا به أيضا بآثار روين حسان، يعني إذا صح فهو ممكن، وأيضا ليس مختص به، بل تعرض الأعمال على غير الرسول عليه الصلاة والسلام، تعرض على غير الرسول بآثار روين حسان. فعلى أبي الإنسان يعرض سعيه، يعني أن أبا الإنسان يعرض سعي ابنه عليه في قبره بعد مماته، يعني يعرض عمله. وعلى أقاربه مع الإخوان إن كان سعيا صالحا فرحوا به واستبشروا يا لذة الفرحان، أو كان سعيا سيئا حزنوا وقالوا رب راجعه إلى الإحسان. فأشار المؤلف إلى أن هناك آثارا تدل على أن أعمال الإنسان تعرض على أبيه وعلى أقاربه، فإن كان حسنا فرحوا واستبشروا، وإن كان سيئا حزنوا لذلك وسألوا الله أن يرده إلى الأعمال الصالحة. لكن الظاهر أن هذه الأحاديث وإن كانت حسانا لكن أنها لا تصح، وذلك لأن أعمال العباد التي لا ليس لها صلة بالميت لا فائدة من عرضها على الميت، لأن إذا كانت سيئة فسوف يحزن ويتألم. وإنما قلنا التي لا صلة لها بالميت احترازا من البكاء على الميت، فإن البكاء على الميت يعذب به الميت ويتألم منه، كما يتعذب المسافر بالسفر، كما صح في الحديث إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه وبمانيح عليه. أما كون الأعمال تعرض على الأموات في القبور فهذا فيه نظر، والذي يظهر أن الأحاديث كلها لا تصل إلى درجة الحسن كما قال ابن القيم رحمه الله. يعني أن ابن القيم يرى أن هذه الآثار تصل إلى درجة الحسن، والظاهر خلاف ذلك. ولذا استعاذ من الصحابة من روى هذا الحديث عقيبه بلسانه: يا رب إني عائد من خزية أخذى بها عند القريب الداني، ذاك الشهيد المرتضى بن رواحة المحبو بالغفران والرضوان. ولذا أي ولأجل كون الأعمال أعمال القرابة تعرض على أقاربهم، استعاذ من الصحابة من روى هذا الحديث عقيبة، يعني أن الصحابي الذي روى الحديث، وما المراد بالحديث؟ حديث عرض أعمال الإنسان على أقاربه، استعاذ لما ذكر هذا الحديث فقال: رب إني عائد من خزية أخذى بها عند القريب الداني ذاك الشهيد، إلى آخر. استعاذ بالله أن يخذى عند قريبه، وقريبه يقول ابن القيم: ذاك الشهيد المرتضى بن رواحة المحبوب بالغفران والرضوان، والقائل هو أبو الدرداء. وفي كلام الهراس في هذا الموضع نظر، لأنه ذكر أن الذي استعاذ هو ابن رواحة، وليس كذلك، إنما الذي استعاذ أبو الدرداء، استعاذ من أن يعمل عملا سيئا يخزى به عند عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، لأنه كان من أقاربه. ولهذا يقول: ولذا استعاذ من الصحابة من روى هذا الحديث عقيبه، متعلقة بالاستعاذ بلسانه. من هو الذي استعاذ؟ أبو الدرداء. فقال: يا رب إني عائد من خزية أخذى بها عند القريب الداني ذاك الشهيد. ذاك الشهيد الإشارة إلى القريب الداني، ذاك الشهيد المرتضى ابن رواحة المحبوب بالغفران والرضوان. لكن هذا ذو اختصاص، والذي للمصطفى ما يعمل الثقلان. لكن هذا المشار إليه عرض الأعمال على الأموات سوى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا مختص بمن؟ لا، بالأقارب. عرض الأعمال على غير النبي مختص بالأقارب إن صحت الآثار. أما النبي عليه الصلاة والسلام فالعرض عليه يكون من جميع الثقلان عام. والخلاصة أن أهل التعطيل استدلوا على حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره بأن الأعمال تعرض عليه. فابن القيم رحمه الله يقول: هذا الحديث إن صح فهو ممكن، ومع هذا لا يلزم أن تكون حياته في حياة الدنيا. ثم قال: وليس هذا خاصا بالرسول، فإن أعمال العباد تعرض على أقاربه. ثم فرق بين عرض أعمال العباد على الأقارب وبين عرض الأعمال أعمال الأمة على الرسول بأن عرض أعمال الأمة على الرسول إيش؟ عام، وعرض أعمال الأقارب خاص بالأقارب. هذه نهايات لأقدام الورى في هذا في ذا المقام الضنك صعب الشان، والحق فيه ليس تحمله عقول بني الزمان بغلظة الأذهان. الله أكبر. المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر هذا قال إن هذا من تات إليه أقدام الناس في هذا المقام الضنك الصعب الدقيق، والحق فيه ليس تحمله عقول بني الزمان لغلظة الأذهان، يعني لأن أذهانهم غليظة لا تتحمل الأشياء الدقيقة والفروق الدقيقة. فإننا نحن الآن فرقنا بين حياة الدنيا وحياة البرزخ، ونفرق أيضا بين حياة البرزخ وحياة القيامة، فإن بينهما فرقا عظيما كبيرا، لأن حياة القيامة تعود الروح إلى الجسد عودا كاملا ويبقى الجسد متحركا، لكن الحياة البرزخية عود الروح إلى البدن ليس كاملا، ولهذا لا يتحرك البدن ولا تغير الحال. أما في الآخرة فإن عود الروح إلى البدن عود كامل حقيقي، يتحرك البدن ويمشي الناس ويكون الناس أجساما بأرواح. قال ولجهلهم بالروح ما أحكامها وصفاتها للإلف بالأبدان، يعني ولأن عقول بني الزمان يجهلون بالروح وأحكامها، ولهذا اختلفوا في الروح ما هي الروح على اختلاف كثير، وأحكام الروح وتعلقاتها بالبدن أيضا اختلفوا فيه اختلافا كثيرا. لماذا؟ لأنهم إنما ألفوا إيش؟ ألفوا الأبدان وأحكامها، أما الأرواح فهم عنها بمعزل، ولهذا قال للإلف بالأبدان فرض الذي رضي الإله لهم به أتريد تنقض حكمة الديان، يعني معناه ارض بحالهم، ارض بحالهم وتكلم معهم على مقتضى حالهم. أتريد تنقض حكمة الديان؟ والجواب لا، ولا أحد يريد ذلك، والله عز وجل حكيم يهب فضله من يشاء، فمن الناس من يعطيه من الحكمة ما تتبين به ما تتبين له بها الأشياء، ومن الناس من يكون غليظ الطبع متين الذهن لا يفهم الفروق ولا يعرفها. ها انتهى هذا الوقت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم هذه عن جمال، انا وش اقول؟ ها حسيكة
فيها حسيكة
وفيها حسيكة، فيها قولان يعني. ما إذن بحثك ضعيف، ابحث جيدا. ها حسيكة بغير حسيكة. سبحان الله فرق عظيم.
قال في زبادي في قاموس المحيط1,200. بطرف جبل هناك، وهكذا قال في لسان العرب، وزاد موضع كان يقيم فيه بعض اليهود. وقال الزمخشري في أساس البلاغة صفحة 83 في صدره علي حسكة أي عداوة، وأضمن له حسيكة وقال شاعر ولا خير في أمر يكون حسيكة ولا في يمين ليس فيها مخارج.
طيب وعلى كل حال يمكن الجمع بين قولك وقول الأخ عبد الرحمن، بأن يقال حسيكة، وحسيكة تصير حسكة، تصير حسكة، وحسكة وحسيكة للعداوة، تكون إذن يجوز فيها وجهان. الوجه الأول حسيكة يعني شيء قلق صغير، كلام ابن قيم، لأنه ليس المراد بكلام ابن قيم حينما قال في القلب من حسيكة يعني عداوة، لا، بل فيه قلق وشك. فنقول إذن حسيكة وحسيكة وكلاكما مصيب، والحمد لله أنه ليس لعهدنا لأحد الحق. نعم نعم، إيه تثبت حسيكة، نعم تصير حسكة
حسيكة،
إيه ويجوز حسيكة. نعم.